أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام فيما سبق في هذه النقطة وهي ما ذكره الشهيد الأول، حيث قال الشهيد الأول بأنه لو كان عندنا ميتة وعندنا وارث ظاهري لهذه الميتة، جاء الوارث وأقر بوجود زوج، فإن كان المقر هو غير الولد فحينئذ يدفع إليه نصف التركة، وإن كان المقر هو الولد يدفع إلى الزوج ربع التركة. شرحنا هذا المقدار، فبعد ذلك جاء الشهيد الثاني وقال هذه العبارة التي ذكرها الشهيد الأول عبارة غير مستقيمة، إذ أنه في بعض الموارد تصدق هذه العبارة ولا يثبت وجوب دفع النصف أو الربع، بل قد لا يثبت شيء أو يثبت شيء لكن أقل من النصف. وما زلنا في سياق هذا الأمر، حيث ذكر وصل بنا المقام إلى قوله ولو كان المقر أحد الأبوين مع عدم وجود الولد. خب، الذي هذه الصورة هو أحد ما تناولته العبارة، إذ أن العبارة ماذا قالت؟ ولو أقر الوارث بزوج، يصدق لو أقر أحد الأبوين بزوج. قلت ماذا أيها المصنف الشهيد الأول؟ أعطاه النصف. يقول لا، قد نجيب لكم صور الآن لا يعطيه النصف. يقول ولو كان المقر أحد الأبوين مع عدم وجود الولد الذي هذه الصورة هو أحد ما تناولته العبارة، فقد يدفع نصف ما في يده كما ذكر الشهيد الأول. متى يرفع في نصف ما يده؟ يقول في حالتين. الحالة الأولى كما لو لم يكن وارثا غيره، يعني لا يوجد وارث غير أحد الأبوين، فحينئذ يكون أحد الأبوين وهو الأب أو الأم، لا يوجد إلا الأب مثلا، خلنا هذا المقدار، لا يوجد إلا الأب فقط، فإن الأب يأخذ جميع التركة مع فرض عدم وجود الزوج. صحيح، لو أقر بوجود الزوج فإن الزوج يستحق ماذا؟ النصف، فيجب عليه أن يدفع إلى الزوج نصف التركة. واضح العبارة؟ يقول فقد يدفع نصف ما في يده كما لو لم يكن وارث غيره، أي غير أحد الأبوين. هذا لو أقر أحد الأبوين. شوف أول حين العبارة دقيقة، أو هو الأب مطلقا، ما هو المراد من هذه العبارة؟ يقول المصنف عندنا حالة ثانية يكون فيها المقر يدفع نصف التركة كما قال الشهيد الأول، ما هو؟ يقول لو كان المقر هو الأب مطلقا سواء وجد معه وارث أو لا. تفتوا لهذا المطلب، أول ما دخلنا الصورة ماذا قلنا؟ أحد الأبوين مع عدم وجود الولد، إذن الولد ما موجود. طب أنت تقول الآن هو الأب مطلقا سواء وجد وارث معه أو لا، ما هو الوارث مع الأب لو فرض عدم وجود الولد؟ ما هو الباقي؟ الأم. صحيح؟ يعني في احتمال آخر؟ خب، لو فرضنا أنه عندنا أب وأم وأقر الأب بوجود الزوج، يقول المصنف في هذه الحالة أيضا يجب على الأب أن يدفع نصف ما في يده. واضح الفرضية؟ خب كيف؟ هي مراد بالمطلقان، يعني الأب مطلقا سواء وجدت الأم أو لم توجد الأم. خب، أما لو لم توجد الأم فواضح، يعني الأب أخذ جميع التركة أقر بوجود الزوج فيدفع له نصف التركة، هذا لا كلام. لكن لو حتى فرضنا وجود أم مع الأب، لو أقر الأب بوجود الزوج يجب عليه أن يدفع نصف ما في يده. واضح؟ كيف؟ يقول خلنا نذكر مثل ما ذكرنا سابقا، عندنا أب زائد أم، هذا قبل الإقرار. قبل الإقرار عندنا الوارث للميتة فقط وفقط أب وأم، يوجد أب الميتة وأم الميتة، كم يستحق الأب وكم يستحق الأم بلحاظ ما درسنا في ماذا؟ في باب التركة، في باب الإرث، ذكر بأنه الأم مع فرض عدم وجود الولد كم تستحق؟ الثلث. والأب مع فرض عدم وجود الولد يرث بالقرابة فيأخذ تمام الباقي. ثلثين. هذا قبل الإقرار.
دون الولد.
نعم.
دون الولد.
ما في ولد أصلاً. لو كان المقر أحد الأبوين من دون وجود أصلاً أخذنا في فرض مثلاً ما في ولد. هذا قبل الإقرار. الآن جاء الأب وأقر بوجود زوج. خب نقول هذا بعد الإقرار. خب عندنا أب زائد أم زائد ماذا؟ زائد زوج. الأم كم تأخذ؟ ثلث. لا هي تغير حالها. ما في ولد. الزوج كم يأخذ؟
نصف.
الباقي يكون للأب. كم الباقي؟ سدس. يقول المصنف كان للأب الثلثين قبل الإقرار. الآن كان له ماذا؟ كان له السدس. يعني من هو الذي رفع النصف للزوج؟ خب الأم لم يتغير حالها. ثلث وثلث. كان عند الأب ماذا؟ ثلثين. أخذ من الثلثين النصف وأعطاه الزوج فبقى له السدس. يقول يصدق في هذه الحالة أن الأب لو كان مقرا وجد الوارث معه الأم أو لا فإنه على كل حال سيدفع نصف ما في يده إلى الزوج. واضح الفكرة؟
خب. بس
أحد
الأبو
نعم. لا لا هو فرض مسألة أو هو الأب مطلقة. شوف دقة العبارة. قال إذا كان أحد الأبوين مع فرض عدم وجود وارث أب أو أم مع عدم وجود وارث الأب فقط أو الأم فقط فإن الأب فقط أو الأم فقط تأخذ جميع التركة. لو أقر الأب أو الأم بوجود الزوج فيعطي ماذا؟ يعطي النصف. صورة ثانية يقول الأب مطلقة يعني سواء وجدت الأم أو لا. أما الأم مطلقا ما يصح كما سيأتي. واضح؟
يعني المقر هو
المقر هو الأب مطلقا وجد معه وارث وهو الأم أو لا. لأنه لا يتصور وارث غير مع الأب غير الأم في هذه الفرضية. لأن فرض المسألة ما هو؟ أحد الأبوين مع عدم الولد. خب إذا ما في ولد الطبقة الأولى عندنا أولاد للميتة وعندنا أب وأم. صحيح. فرضت أنت ما يوجد ماذا؟ ما يوجد أحد مع ما يوجد أولاد مع الماذا في الطبقة الأولى بقى أب وأم. فأنت قلت الأب مطلقا يعني الأب مع وجود الأم. واضح الفكرة؟ فإنه في هذه الحالة يدفع الناس. وبعبارة بسيطة يجب على المقر الأب أن يدفع نصف ما في يده له نصف التركة إلى الزوج مطلقا سواء كان معه وارث وهو الأم أو لا. هاي كله مع فرض عدم وجود ماذا؟ عدم وجود الولد.
خلص ما في يده والحال أنه لا يدفع يعني أكثر من النصف.
نصف ما في يده يعني النصف الذي حصله يحذفه يعني ثلثين يشيل نصف الثلث مو نصف الثلثين نصف من الثلثين. نصف ما في يده كما تقدم يعني يشيل النصف من الثلثين مش النصف الثلثين. واضح؟ نصف ما في يده مو نصف الثلثين لا يعني هو حصل ثلثين يشيل النصف من الثلثين ويعطيها الزوج ويبقى له السدس. لا لا فيها لا هنا كله. شوف هذا البحث كله من دخلنا إلى آخر المصنف دائما يعبر نصف ما في يده نصف ما في يده. مو بس هذه المورد حتى أول ما دخلنا المطلب. شوف أول مطلب ولو أقر الوارث بزوج أعطاه النصف أي نصف ما في يده. أول ما دخلنا المطلب مراده نصف ما في يده يعني يحذف النصف مما في يده مو نصف ما يده مشاعا. واضح؟ مو مراده هذا المعنى كما هو واضح
يعني
نصفا مما في يده. هي مراده يعني يشيل ثلثين يشيل منها النصف فيبقى له السدس.
يشيل مطلق النصيب الزوج سواء
نعم لا يقول هو نصف ما في يده يعني ما في يده ثلثين نقول شو النصف الثلثين. نقول لا ليس مراده ذلك يعني نصف من الثلثين. يقول ولهذا شوف العبارة يقول ولو كان المقر بلي هذا يدفع فقد يدفع نصف ما في يده. متى؟ حالتين. كما لو لم يكن وارثا غيره يعني لا يوجد وارث غير أحد الأبوين فحينئذ يجب عليه أن يدفع نصف ما في يده لأنه عندك أب فقط أو أم فقط. أو هو يعني كان المقر هو الأب هو يعني كان المقر هو الأب مطلقا وجدت الأم معه أو لا وجد الوارث أو لا. الوارث لا يتصور مع الأب إلا الأم لأن فرضنا عدم وجود الولد. يقول وقد لا يدفع شيئا مثل ما يقول كما كان كما لو كان المقر هو الأم مع الحاجب. خب لو فرضنا عندنا أم الأم مع الحاجب من هو الحاجب الإخوة أو الولد؟ خب لو فرضنا عندنا أم كم تستحق الأم السدس؟ وقلنا أمس أنه لا مع وجود الحاجب لا تزيد عن السدس ولا تقل عن السدس. فلو أقرت بوجود ماذا؟ بوجود زوجين هل تقل عن السدس؟ لا تقل عن السدس. فحينئذ لا يوجد فاضل مما في يدها على تقدير وجود المقربه، لأنه مع عدم وجود المقربه وهو الزوج تستحق السدس، ومع فضل وجود المقربه تستحق السدس. هل يوجد شيئا زائدا وفاضلا عما في يدها على تقدير وجود المقربه؟ لا يوجد. فحينئذ ماذا؟ لا تدفع شيئا الأم، كما ذكرنا أمس الأب لو كان سدس لا يدفع شيئا. نعم، هذا يقولك صورة تتوافق مع ما ذكره الشهيد الأول، قد يتفق ما ذكره الشهيد الأول وقد لا يتفق، يتفق فيما ذكرناه قبل قليل والآن لا يتفق. يقول كما لو كان المقر هو الأم مع الحاجب فإنه ماذا؟ فإنه لا تدفع شيئا، وتنزيل ذلك على الإشاعة يصحح المسألة. الآن المصنف يعتذر، يقول كل هذا الإشكال الذي ذكرناه على الشهيد الأول يمكن علاج هذا الإشكال، كيف نعالجه؟ نقول يجب على المقر أن يدفع نصف ما في يده مطلقا في جميع الصور التي ذكرناها حتى كالنقد. ليش؟ يقول تنزيلا للإقرار على الإشاعة. كيف؟ ذكرتم مسألة سابقا ذكرناها، لو كان عندنا زوجة وعندنا إخوة وأقرت الزوجة بوجود الولد، قلنا بأن الزوجة كم تستحق؟ الربع، والإخوة ثلاثة أرباع. جاءت الزوجة وماذا قالت؟ هناك ولد، تذكرون المسألة؟ خب قلنا كيف ماذا يجب على الأم أن تدفع؟ قلنا في مبنيين، مبنى كما عرفنا سابقا الأم الزوجة استغفر الله كانت تستحق الربع، الآن مع وجود الولد كم تستحق؟ الثم، صحيح؟ فننقص الربع ناقص الثم يكون الثم، فيجب عليها أن تزيل من هذا الربع ثم وتعطيه من؟ وتعطيه أستغفر الله، أن تأخذ فقط الثم هي لها والثم الفاضل عما زاد عن نصيبها تعطيه من؟ تعطيه الولد. خب هذا مبنى، لكن ذكرنا مبنى آخر وهو مبنى الإشاعة. خب ما معنى مبنى الإشاعة؟ نقول، التفت عشان تبقى هنا، نقول الزوجة عندما قالت أن هناك ولد، ما معنى قولها أن هناك ولد؟ يعني تريد أن تقول بأن الولد موجود، فأنا الزوجة استحق الثم والولد يستحق سبعة أثمان، والإخوة ليس لهم شيء لأنه في أي طبقة؟ طبقة ثانية. فإقرارها بوجود الولد معناه أن الولد يستحق سبعة أثمان من التركة، لكن سبعة أثمان من التركة مشاعا. كيف مشاعا؟ يعني سبعة أثمان مما وصل بيدي وهو الرابع، وسبعة أثمان مما لم يصل بيدي وهو ثلاثة أرباع، صحيح؟ تذكروا المطلب؟ خب حينئذ يختلف المورد، فيجب على الزوجة أن تدفع ماذا؟ سبعة ثمن مما وصل من يديها وهو الربع، ولا يجب عليها أن تدفع ثمن التركة، أن تحذف من الربع ثمن التركة، بل يجب عليها أن تدفع سبعة أثمان من الربع الذي وصل بيدها. يقول نظرية الإشاعة قد يطبق هنا ويحل الإشكال. كيف؟ نقول متى ما أقر المقر بوجود الزوج، فإن كان المقر غير الولد، ما معنى أنه أقر بوجود الزوج؟ يعني قال هكذا، قال يعني أن الزوج يستحق النصف، يا نصف، نصف من التركة، التركة الذي جزء منها وصل بيدي وجزء لم يصل بيدي، فالزوج يستحق نصف ما وصل بيدي أنا المقر ونصف ما لم يصل بيدي أنا غير المقر. خب نطبق ذلك على مثال، نقول خلنا ناخذ مثال سابق خب عشان نرى انه كيف الفرق في النتائج. اخذنا هذه الصوره فيما سبق، لو كان عندنا اب وعندنا كان فرض عندنا اب وعندنا ولد ذكر، خب كم يستحق الاب؟ سدس. الولد الذكر خمسة أسداس، صحيح؟ لأنه يرث بالقرابة. خب قلنا في هذا تذكرون، لو أقر الأب بوجود الزوج هل يجب عليه أن يرفع شيء؟ لا يجب عليه أن يرفع شيء، لأنه حتى مع فرض وجود المقر به لا يقل نصيبه عن ماذا؟ عن السدس، فلا يجب عليه أن يرفع ماذا؟ أن يرفع شيئا. هنا نقول لا، يجب عليه أن يرفع النصف. كيف؟ ما معنى أن الأب أقر بوجود الزوج؟ معنى ذلك يقول أقررت على نفسي بأن الزوج يستحق نصف التركة مشاعا، يعني نصف السرس الذي وصل بيدي ونصف خمسة أسداس الذي في يد من؟ في يد ماذا؟ في يد ماذا؟ في يد الذكر. فحينئذ الأب يقول بوجود ماذا؟ يقول أنه هناك زوج، والزوج يستحق ماذا؟ يستحق النصف. الزوج يستحق ماذا؟ يستحق أصل الله الربع مع وجود الولد، صحيح؟ الزوج يستحق الربع. فأقر على نفسه بأن هناك ربع من السرس الذي وصل بيد لمن؟ للزوج، وربع من خمسة أسداس إلى ماذا؟ إلى من؟ إلى الزوج. فحينئذ يجب عليه أن يدفع ماذا؟ أن يدفع الربع. واضح؟ لا السدس بل الربع، لا السدس. واضح نفس الفكرة. إذا نفس الفكرة طبقناها فيما تقدم في مسألة الإخوة، تذكروا مسألة الإخوة مع الزوجة، لو أقرت الزوجة بوجود ولد فحينئذ ما ننظر الأب كان لي سدس وحين لي سدس ما تغير ما يجب عليه شيء، نقول لا، أنت أقررت أن هناك أب والأب يستحق ماذا؟ يستحق هناك زوج، والزوج يستحق ماذا؟ يستحق الربع. فيجب عليك أن تدفع ربع ما في يدك، ويجب على الولد الذكر أن يدفع ربع ما في يده. لكن الولد الذكر إذا لم يصدق يكون إقرارك دعوة في حقه، فلا ماذا؟ فلا يجب عليه شيء. واضح؟ إذا من خلال هذا الكلام لو نزلنا الإقرار على الإشاعة نصحح ماذا؟ نصحح أنه يجب على ماذا؟ يجب على المقري أن يدفع الربع مع فرض وجود الولد، ويدفع النصف مع عدم وجود الولد. يقول لكن نعم
هل يعني نقص عن
النصيب الأدنى؟ بل هاي باب الإقرار يجب يجوز الإشاعة يصح وينزل. يقول ما في ما يتناقض مع ما درسنا في الأرث، لأن في الأرث لا يقول ببركة حكم الله، أما هنا ببركة الإقرار صار، يعني أقر على نفسه أنه لا يستحق الثلث، بل ربع من الثلث هو لمن؟ للزوج. واضح الفكرة؟ واضح الفكرة مواضحة؟ خب مواضحة. خب هذا تقدم فيما سبق، تذكروا مسألة ذكرناها الآن لمرة ثانية، أب ولد ذكر، أب سرس خمسة أسداس، واضح؟ قلنا فيما سبق لو أقر الأب بوجود ماذا؟ بوجود زوجين، هل يجب عليه أن يدفع شيء؟ لا يجب، لأن الأب يبقى السرس، سرس ناقص سرس صفر، ما يجب عليه شيء. خب يقول هذا كله لو ما نزلنا الإقرار على الإشاعة. خب ما معنى أن ننزل الإقرار على الإشاعة؟ عندما أقر الأب بوجود زوج كم يستحق الزوج مع وجود الولد؟
ربع.
ما معنى أن الأب أقر بوجود الزوج؟ قال الأب حينئذ بأن الزوج يستحق ربع التركة. هذه أي تركة؟ تركة مشاعا، يعني ربع ما وصل بيدي أنا المقر، وربع ما لم يصل بيدي الذي هو للولد. ما وصل بيدي المقر من هو؟ السدس، يعني ربع السرس، وما لم يصل ربع ماذا؟ خمسة أسداس. فهو أقر أنه الزوج يستحق ربع السرس وربع الخمسة أسداس،
مجموعة
ربع التركة. خب لكن ولد الذكر ما صدق، فإقراره إقرار الأب بأن الزوج يستحق ربع خمسة أسداس إقرار في حق من؟ حق الولد، لا يقبل. فقط يعني أقر على نفسي بأنه ماذا؟ يجب عليه أن يدفع ربع السورس. فيجب أن يدفع شيء لما يدفع شيء؟ يجب عليه أن يدفع وهو الربع. فيصح أنه يصح ما ذكره الشهيد الأول، كلما كان المقر هو مع فرض عدم وجود الولد فإنه يدفع الربع. لكن ربع ما في يده، نعم ربع مشاع ما في يده، ربع ما في يده يعني ربع السورس، ربع النصف، ربع الثلث، هكذا
يعني
ينقص عن السورس. بلي ينقص، يجب عليه ربع السورس.
حتى الزوج ينقص نصيبه،
بيسخ نصيبه. بلي ما في إشكال. ليش؟ لأنه هذا الأولاد ما أقروا، لو أقروا بيحصل تمام الربع. لو أقر الولد وأقره الأب يحصل ربع السورس وربع خمسة أسداس، يعني كم؟ ربع التركة. هذا مثال، مو هذه نظرية غير وهي نظرية غير. هاي إشاعة، هنا ما في إشاعة، هنا فقط ننظر المقر كم نصيبه وبعد نصيبه نطرح ونشوف.
شيخ نبع عن إذا الأولاد والأب يحصل على نصيبه كاملا.
نعم.
إذا أقر الأولاد يحصل الأب نصيبه كاملا.
نعم يحصل، يبقى يصيب، يعني إذا أخر هنا دفع ربع السورس. صحيح. بعد ذلك إذا أقر الولد يأخذون ربع خمسة أسداس، صحيح؟ فحينئذ بعد ذلك ماذا؟ بعد ذلك على نظرية الإشاعة، على نظرية الإشاعة يكون الولد أذكر ببركة إقرار حصل شيء أزيد، فيجب عليه أن فعل الأب. تتعدل القضية. ما لها إشاعة، لكن تفت. واضح الآن المطلب؟ لكن المصنف يقول يا جماعة لي هذا ليس تشويش. يقول المصنف إذن يمكن الدفاع عن الشهيد الأول بتنزيل المسألة على الإشاعة، فمطلقا ما دام أقر ما ننظر سلسوس ما في شيء، لا تدفع ربع ما في يدك نصف ما في يدك. لكن تبقى عندنا مشكلتين، مشكلة أشار إليها في العبارة ومشكلة لم يشر إليها في العبارة. يقول لو نزلنا هالمسألة على الإشاعة يكون عبارة تشير مضطربة، فيما قبل هالمسألة كان تنزيلها على غير إشاعة. قبل هاي لو أقر بزوج، لو أقرت الزوجة بولاد، هناك ما ذكرنا مسألة الإشاعة، ذكرنا الإشاعة كاحتمال، تذكروه؟ فحينئذ يكون الشيء الأول مضطرب، تارة يبني على مبنى الإشاعة وتارة يبني على مبنى غير الإشاعة، لأنه تقدم من في مسألة لو أقرت الزوجة بالفراجع هناك بنينا المسألة على عدم الإشاعة، بل بنينا على هذه القاعدة، ننظر إلى نصيب المقر قبل الإقرار وبعد الإقرار كم الفرق نراه، واضح؟ فيقول عبارة لو صلحنا هالعبارة تفسد العبارة السابقة. هذا إشكال أشار إليه. إشكال آخر، خب التفت رجع لعبارة الشهيد الأول، يقول ولو أقر يعني الوارث بزوج للميتة أعطاه النصف إن كان المقر غير ولدها، يعني سواء وجد الولد أو لم يوجد الولد. هل هذا كلام صحيح؟ حتى على الإشاعة مو صحيح، لأن مع فرض وجود الولد على الإشاعة يعطيه النصف، يعطيه الربع. ولهذا ماذا كيف فسر الشهيد الأول؟ يقول لأن نصيب الزوجة مع عدم الولد النصف. نصيب الزوجة صحيح مع عدم الولد النصف، لكن وفرض بأن المقر هو غير الولد، سواء وجد الولد أو لم يوجد الولد، والمقر إذا أقر كالأب هنا إذا أقر بوجود الزوج مع فرض وجود الولد لا يعطي حتى على الإشاعة نصف ما في يده، يعطيه ربع ما في يده. فأيضا تبقى مشكلة عندنا في عبارة الشهيد الأول. فتأملوا
كيف تعدلها، لأن لم تنزل عليه.
الآن نقرأ. يقول وتنزيل ذلك، يعني تنزيل النصف وتنزيل الربع على الإشاعة يصحح المسألة. فحتى في فرض السورس اللي قلنا ما يرفع شيء، نقول لا، يجب عليه أن يرفع ربع السورس أو نصف السورس نصف ما في يده، لكن يفسد ما سبق من الفروع غير هالمسألة. ولو أقرت الزوجة بولد فصدقها الإخوة أخذ المال كذا كذا، ما بنينا على الإشاعة، بنينا على غير الإشاعة، وذكرنا احتمال الإشاعة من عبارة الشهيد الثاني. فكيف هنا تبني على الإشاعة هناك لا تبني على الإشاعة؟ أصلحت هنا وأفسدت ما هناك، ما سويت شيء، تصلح من جهة وتفسد من جهة، خلى هذا لك صالح، خلى هذا فاسد. يقول بل لأنها لأن تلك الفروع لم تنزل على الإشاعة.
لو نزلت عليها
ما نزلت خب لا، لو نزلت ما يصير.
لا
هناك العبارة الشهيد الأول لا يرى مبنى الإشاعة أصلا، الشهيد الأول لا يرى مبنى الإشاعة، بل يرى مبنى خلاف الإشاعة. فكيف في تلك المسألة يرى مبنى خلاف الإشاعة وهن النزل على الإشاعة؟ هو الإشاعة لا يقبله، ننزله على شيء لم يقبله. لو نزلنا على الإشاعة هني يفسد ما ذكره في العبارة هناك، لا بد أن نؤول هناك، فلا بد من التأويل في إحدى العبارتين.
الشيخ
من
فعلت إليها الثم يعتبر نصف ما عندها أو الباقي اللي عندها، لأنه
لا يصح. كيف؟
صح.
في وين؟
الولد في الأقر.
سبعة أثمان يدفع هناك لا هناك تراجع، ما يرجع المسألة من أول.
الزوجة بولد.
نعم هناك في تلك.
إليها الثم فترفع إليه الباقي من الربع الثم.
لا هناك على الإشاعة. نقول أقرت على أن الولد يستحق سبعة أثمان، راجع المسألة، سبعة بناء على الإشاعة يجب عليها أن ترفع سبعة أثمان الربع، سبعة أثمان ما وصل بيدها، سبعة أثمان الربع غير الثم، سبعة أثمان الربع بينا المسألة وكتبناها على السبورة راجع. وإشكال الثاني بأنه هذا الإشكال ما ينحل، لأنه المصنف قال لو كان المقر غير ولدها تقول النصف قد يكون ربع كما بينتها أنا الآن على السبورة. على أي حال يقول ولقد قصر كثير من الأصحاب، أكثر الأصحاب قصروا في هذه المسألة. يقول ولقد قصر كثير من الأصحاب في تعبير هذا الفرق، فتأمله في كلامهم، روح راجع كلامهم شوف كلام الشيخ الطوسي، كلام ابن إدريس، كلما جاء له المسألة أعطاه في عبارة مضطربة، لكن بتحقيقه يقول شيء ثاني تبين لك الحق في المسألة. يقول وإن أقر بآخر وأكذب نفسه في الأول. الآن يشرح في فرع جديد.
أي إشاعة ما تأتي في كتاب الميراث؟
ما تأتي، لا ما تأتي في كتاب الإقرار. إحنا درسنا باب الميراث.
يعني
تنزيل الإقرار على الإشاعة.
طب هنا شرحنا الفرق بين الموروث والإشاعة.
الإقرار إشاعة، إن تنزيل الإقرار على الإشاعة. المال مشاع، المال مشترك بين الوراث، لكن مو الإقرار منزل على الإشاعة. إحنا الإقرار نزلناه على الإشاعة، يعني أقر بأن هناك ولد، يعني أقر بوجود نصف في جميع التركة، نصف ما في يدي ونصف ما في يدي ما وصل ما لم يصل بيدي. هذا العلاقة بالإقرار، ما العلاقة بواب الإرث، لأن الإقرار هو الذي ينزل على الإشاعة. واضح؟ هنا يشرع الآن مصنف، انتهينا الحمد لله بذلك المسألة طويلة، يشرع المصنف في مسألة جديدة. يقول هذا، نأتي لها نفس المسألة، ما هو فرض المسألة؟ عندنا ميتة، أفرض عندنا أخ، ماذا قال الأخ؟ الأخ الذي هو الوارث الظاهري قال هناك زوج. خب إذا كان هناك زوج ماذا يجب عليه؟ أن يعطيه ماذا؟ نصف ما؟ نصف التركة، نصف ما في يده نصف التركة. جيد؟ صحيح؟ تقدم. يقول لو كان نفس هذا الأخ جاء بعد ذلك وأقر بوجود زوج آخر للميتة، فقال أقررت بأن هذه الميتة لها زوج وهو زيد، بعد ذلك بفترة دقيقتين خمس دقائق عشر دقائق قال أقررت بأن هذه الميتة زوجها عمر. حب تحصل مشكلة عندنا، يمتنع وجود زوجين فعليين وارثين لميتة واحدة. بل ميتة كيف كلها زوجين وارثين؟ الميتة ليس لها إلا زوج واحد وارث، يمكن لها زوج طلقها بعد ما يرث. زوجين وارثين ما عندنا، ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين، فكيف نتعامل مع هالإقرار؟ واضح الفكرة؟ قل الشهيد الثاني هنا تفصيلون. هذا المقر تارة يكذب نفسه في إقراره الأول، قبل أن يقر بالثاني يقول هذه الميتة لها زوج وهو عمر، وأنا كنت كاذبا في إقراري الأول بأن زوجها هو ماذا؟ هو زيد. فكذب نفسه هذه الحالة، وتارة لا يكذب نفسه، نقول يقول أقررت بأن زوجها الثاني ماذا؟ عمر. يقول لي أدقت أول، يقول ما كذب إقراري الأول، ما أرفع إيدي عن إقرار الأول. فكيف نتعامل مع هذه الصورتين؟ واضح بعض المسألة؟ يقول المصنف لو أكذب نفسه لا إشكال ولا شبهة عند الفقهاء كما تقدم سابقا بأنه أقر للأول فيجب عليه أن يعطيه ماذا؟ أن يعطيه النصف. الآن كذب إقراره وأقر للثاني بإقراره للثاني، اعترف بأنه أتلف مال الثاني فيغرم وأحال بينه وبين الإرث فيغرم مقدار النصف، إذا كان هذا النصف، إذا كان الربع، حسب التفاصيل المسألة السابقة. هذا بالنسبة إلى أكذب نفسه، كما لو قال الربع لفلان بل لفلان، مثل ما تقدم ما في شيء. لكن المشكلة لو ما أكذب نفسه، هنا وقع النزاع بين الفقهاء. الشهيد الأول يقول لو ما أكذب نفسه ما يغرم شيء، بل لا يقبل إقراره الثاني أصلا. ليش؟ يقول إقراره الثاني ممتنع، وإذا كان ممتنع الإقرار الممتنع الذي لا يحتمل تحققه في الخارج لا يقبل. واضح؟ لأنه يستحيل أن يكون عندنا زوجان لماذا؟ لميتة واحدة، فهذا الإقرار الثاني يكون ماذا؟ غير مقبول، لأنه ممتنع
مو مبهم.
لا مو مبهم، زوج فلان زيد وعمر.
ففي ما تقدم لو واحد قال واحد أصغر منه وقال هذا أبوي.
نعم، مثل ما قال أنه لو أقر بوجود ماذا؟ بوجود أب وهو أصغر، لا يمكن قبوله، ما في إمكان عقلي أصلا، فكيف يقبل؟ فلا يغرم للثاني، بل يكون يتكلم في الهواء الطلق، يتكلم بروحه فقط، لأنه إقرار يوجب شيء على رقبته. هذا ما ذكره الشهيد الأول. الشهيد الثاني يقول لا، ما ذكره الشهيد الأول باطل مو صحيح. الصحيح في هذه الحالة ماذا؟ أنه يغرم للثاني أيضا حتى وإن لم يكذب نفسه. لماذا؟ يقول هذا الإقرار الثاني. أول شيء عندنا إقرار العقلاء على أنفسهم نافذ، هاي القاعدة الأولية. ما هو المانع من التمسك به القاعدة؟ إقرار العقلاء على أنفسهم نافذ. أنت تقول المانع من التمسك بالقاعدة استحالة اجتماع ماذا؟ زوجين على مملوك واحد. خب نقول هذا، نقول هذا صح كلامك، لكن هذا ما يجب رفع اليد عن الإقرار. كما تقدم استحالة اجتماع مالكين مستقلين على مملوك واحد، كما لو قال هذه الدار لزيد بل هذه الدار لعم، نحن نعلم في الواقع أنه يستحيل، لكنه لا نعلم الآن في الظاهر من هو الزوج، هل الأول أو الثاني؟ في استحالة في مقام الواقع، لا استحالة في مقام الظاهر يعني الظاهر. فظاهر الحال نعم واقعا، وفي علم الله الواقعي لا يوجد إلا زوج واحد لهذه الميتة، لكن نحن لا نعلم من هو الزوج، هل الأول أو الثاني؟ وبحكم إقراره قد أقر بالأول وأقر بالثاني. فكما ذكرنا في أنه استحالة اجتماع مالكين فعليين مستقلين على مملوك واحد وغرمنا الثاني، هنا أيضا نغرم الثاني. وقد يتأتى هذا الإقرار منه، كيف يتأتى؟ كما لو أقر للأول ظن يعني يعلم في قلبه بأن زوج الميت هو عمر، لكن توهم مصداق عمر هذا زيد في الخارج، يتوهم أن عمر يعني عم من هو زيد، فقال فلان زيد هو ماذا؟ هو زوج الميتة. بعد ذلك التفت إلى خطأه فقال ماذا؟ فقال عمر هو زوج الميتة. يصير ولا ما يصير؟ يصير. نعم يستحيل اجتماع زيد وعمر في الخارج، لكن لعله صدر منه الإقرار الأول خطأ وظنا. خب هذا خطأ في قلبه، لو بعد ذلك قال أنا أخطأت، قلنا لا يقبل. لا يقبل ماذا؟ لا يقبل بأنه دعوى أنه أخطأ، لأنه دعوى أنه أخطأ دعوى في قبال الأول. الأول يقول لي أنت أقررت أن لي ماذا؟ لي الربع من التركة أو لي النصف أو ما شاكل ذلك. فالصحيح كما يذهب إليه الشهيد الثاني بأنه يغرم للثاني. ولهذا قال، بس شوف العبارة، يقول وإن أقر، من هو الذي أقر؟ ذلك الأول يعني المقر بالزوج، سواء كان هذا المقر بالزوج ولدا أم غيره. واضح؟ ليش قال سواء كان ولدا أم غيره؟ لأن عبارة الشهيد الأول لو رجعنا إليه وقرأناه بروحه، خلنا نقرأ عبارة الشهيد الأول، ولو أقر بزوج للميتة أعطاه النصف إن كان المقر غير ولدها وإلا فالربع وإن أقر بآخر. هو إن أقر بآخر هذه فاعل أقر ماذا؟ مستتر، فقد يرجع إلى أقرب. الأقرب ما هو؟ الولد، لأنه قال وإلا يعني إذا ما كان غير الولد فالربع. يقول لا، يقول هنا وإن هذه بيان لمطلب جديد، وإن أقر هذاك الذي ذكرنا له المقر الأول سواء الولد أو الزوج. واضح الحوالي قال سواء كان لكي يدفع توهم عود فاعل في أقر. يقول وإن أقر ذلك المقر بالزوج الذي تقدم سابقا ولدا هذا المقر كان أم غيره بآخر يعني بزوج آخر، مو أقر بوارث آخر، أقر بزوج آخر، وأكذب نفسه في الزوج الأول. خب ليش قال الزوج؟ جدا دقيق، يقول عبارة الشهيد الأول أول واحد ما يقراها ما يدري أن هذا الآخر هو الزوج. شوف العبارة، ولو أقر بآخر يعني أقر بوارث آخر سواء زوج أو أخ أو ولد، من قالك أن الآخر هذا الزوج؟ عشان يصير مسألة تعارض وكذا. يقول ها، يقول هكذا، يقول وإن أقر بآخر وأكذب نفسه في الأول وأغرم له وإلا فلا شيء عليه. ناظر الشهيد الأول إلى ماذا؟ إلى أن المقر به أيضا هو الزوج، ولهذا صرح يقول وأكذب نفسه في الزوج الأول أغرم له يعني أغرم للآخر الذي اعترف به ثانيا لإتلافه نصيبه بإقراره الأول كما تقدم سابقا.
ليش المظلوم
ما يصح؟ لا ما في خصوصية الأقرب، هي ومستقلة، يرجع إلى الأقرب إذا كان ماذا؟ إذا كان وحدة سياق عندنا، هي واستئنافية. يقول وإن أقر بآخر وأكذب، هي مسألة جديدة.
الأول أغرم له
لا لا أنا ما أقول هذه وإن أقر منه لا أقر الولد لو غير الولد هو هذا الكلام هو الولد أو غيره، مع أنه الأقرب هو الولد لأنه وإلا فالربع. وإن أقر الولد
لا هو لك ما بدأت الأول
أقر بزوج آخر
وإن أقر بآخر بزوج آخر وأكذب من الأكذبة المقر نفسه في الزوج الأول أغرم له أغرم للزوج الثاني. الزوج الأول يعطونه ربع يغرم للثاني, هاي القاعدة. مثل لو قال هذه الدار لزيد بل لعمرو يغرم للثاني ويعطى الأول. يقول أغرم له أي للآخر الذي اعترف به ثانيا لإتلافه نصيبه نصيب الثاني بإقراره الأول. وإلا يكذب نفسه فلا شيء عليه. ليش لا شيء عليه؟ قال في المشهور, هي رأي المشهور, لأن الإقرار بزوج ثان إقرار بأمر ممتنع شرعا فلا يترتب عليه أثار. واضح؟ يقول والأقوى أنه يغرم للثاني مطلقا. إيش مطلقا؟ أكذب نفسه أو لم يكذب نفسه. ليش؟ أول شيء القاعدة, لأصالة صحة إقرار العقلاء على أنفسهم جائز. أصالة بأن قاعدة, الأصالة ترد في كتب الفقهاء بمعنى الاستصحاب, بمعنى الأصل العدمي, بمعنى القاعدة. هنا الأصالة يعني قاعدة, لقاعدة صحة إقرار العقلاء على أنفسهم جائز. واضح؟ مع إمكانه, يعني مع إمكانه هو, شوف التبع عبارة, مع إمكان كون الثاني هو الزوج. واضح عبارة؟ مع إمكان كون الثاني هو الزوج. خب إذا كان الثاني هو الزوج كيف أقر للأول؟ قال وأنه ظنه, يعني وأنه اللي هو الثاني ظنه الأول فتوهم في مقام التطبيق. هو يدري أنه عمرو هو الزوج لكن فكر أن عمرو هو زيد هذاك الأول, فقال فلان هو ماذا هو الزوج, فاشتباه في مقام التطبيق. نعم, فيقول فأقر به, فأقر بالأول ثم تبين خلافه.
أي مع الثاني شيخ المرتب
يقول هذا يمكن أن تقول ممتنع, ممتنع شرعا. خب صح في امتناع شرعي لكن هذا الإقرار ممكن أن نصدر في الخارج, ومتى ما أمكن صدور الإقرار في الخارج يقبل به لأن الإقرار على الإقرار العقلاء على أنفسهم نافذ. يقول وإلغاء الإقرار في حق المقر مع إمكان صحته, في إمكان صحة لو ما في إمكان صحة مو يحتمل بأن الزوج الثاني هو ماذا هو الزوج الواقعي, ما يحتمل بأن المقر به الثاني هو الزوج الواقعي, كيف تلغي؟ خب إلغاؤه مع صح مع إمكان صحته في الواقع سد لماذا لباب الإقرار ما يصح. يقول وإلغاء الإقرار في حق المقر له من المقر الذي هو من الوارث مع إمكان صحة الإقرار مناف للقواعد الشرعية. نحن مو مدارنا أنه هل يمكن في الواقع, التفت للشهيد الأول شو يقول الشهيد الثاني, الشهيد الثاني مو المدار في قبول الإقرار كونه في الواقع يصير له ما يصير, المدار أنه يمكن أن يصح هذا الإقرار أو لا يمكن أن يصح. خب يمكن أن يصح هذا الإقرار, كيف يمكن أن يصح؟ لأنه يحتمل أنه كان الزوج هو الأول فتوهم خطأ فقال أن زيد ماذا هو الزوج ثم عدل وتبين خطأ فقال عمرو. إذن يمكن أن يصح أو لا يمكن أن يصح؟ يمكن أن يصح, ومتى ما أمكن صحة الإقرار فحينئذ يقبل. لو كان كلامك صحيح ليش ما طبقت هذا الكلام في هذه الدار لزيد بل لعمرو؟ يستحيل اجتماع مالكين مستقلين على مملوك واحد. على أي حال, نعم لو أظهر المقر لكلامه تأويلا ممكنا في حقه, ها المقر تتحسب الفرض ما أكذب نفسه له, قال أن هذه الميتة زوجها زيد الأول, بعد فترة بعد يومين قال لا من قال لا, قال الميتة زوجها من عمرو. قل لي تعال كيف تقول زوجها زيد اليوم ثم تقول زوجها عمرو؟ يقول تارة يأتي بتأويل. كيف يأتي بتأويل؟ يقول أنا كنت أعتقد مسألة خطأ بأن الشخص إذا تزوج امرأة واضح وطلقها فحينئذ يستطيع أن يرثها, هاي باب المثال واضح, فعندما قلت بأن زوجها هو الأول وهو الوارث لاعتقادي بأن الزوج مثلا الأول يرث وإن طلق لكن ما دام تزوجها فهو يرثها. خب نقول هذا أول لو ما أول أول. يقول إذا كان التأويل هذا ممكن في حقه لأنه جاهل بالمسألة الشرعية يقبل تأويله لأن التأويل لمثابة القرين على الإقرار, لكن إذا لم يمكن في حقه التأويل فلا يقبل ذلك. شوف العبارة, يقول نعم لو أظهر لكلامه تأويلا ممكنا في حق المقر, مثل لنا قال أنا المثال غير اللي ذكرته عشان أحدد الأمثلة. قال كتزوجه يعني كتزوج الثاني إلياها إلى الميتة في عدة الأول. يعني هذه المرأة كانت متزوجة بشخص فطلقها، بعد ذلك اعتدت، جاء الثاني وتزوجها في العدة. التزوج باطل أو باطل؟ باطل. كان يتوهم بأنه الشخص يصح له أن يتزوج في عدة الزوج الأول وهو يرث وهو واقعي، فقال هذه تركة الزوج الفعلي من زيد، ثم قال عام أول الحم في الثاني في الأول، أول في الثاني ما أول في الأول. أنا مثالي كان سابق تأويل في الأول لا في الثاني. المهم أظهر لكلامه تأويل، إما يأول في الإقرار الأول أو يأول في الإقرار الثاني. يقول نعم لو أظهر لكلامه تأويلا ممكنا في حقه، وش قصد ممكن في حقه؟ يعني جاهل. أما لو كان ملتفت دارس لمعة لا يخبر من هذا الكلام. يقول كيف كتزوج، شوف العبارة، كتزوجه يعني كتزوج الثاني إياها يعني إلى الميتة في عدة الأول، فظن أن الثاني يرث الميتة، فظن أنه يرثها زوجان، أيه الزوجان؟ الأول والتي تزوجها في العدة. فقد استقرب المصنف في الدروس في هذه الحالة، يعني لو أظهر لكلامي تأويلا قبول التأويل، وهو متجه التأويل ماذا؟ متجه يعني يقبل تأويله. لكن أشكل على المصنف أيضا أنه التأويل لا يقبل، كما ذكرنا مسائل سابقة لو أظهر تأويلا في بعض المسائل يكون دعوة في خلاف الإقرار، فيصير ماذا؟ تذكر مسألة يصير يمين ويصير مدعي، فتأتي مسألة الحلف. مثل أي مسألة تذكر رجل مسألة لو كان ثمن خمر أو خنزير وكنت أظن بأنه يلزمني، تذكر مسألة ديك؟ خب هناك لو جاء ماذا وجاب لنا توجيه، قال أنا كنت أتوقع بأن ثمن الخمر لازم، توجيهها نقول بلي يسمع دعواك، لكن دعوة في قبال الإقرار فيصير مدعي ومنكر. فبعضهم قال أنه مفروض ما يقول هو متجه، كلامه متجه لكن تسيب، يعني مو كلامه متجه بحيث أنه لا يغرم للثاني، بل يحصل دعوة منكر ويمين. أراد واحد يراجع المطلب إحسان، يعني راجع هذا المطلب. هاي مسألة الخمر وثمن الخمر وثمن الخنزير، راجع ديك المسألة شوف هل في فرق. بعض محاولة يجيب فرق بين المسألتين، ما أريد أن أدخل فيها التفاصيل. ما في نص ولا في مسألة نص، مقتضى القواعد في كل المسألتين. نعم
متجه الكلام هذا،
لا وهو متجه لا يغرم، لا يغرم ليش؟ إذا نعم هي استدراك، يغرم للثاني إذا ما جاب تأويل، إذا جاب تأويل لا يغرم للثاني، واضح؟ متى أيها الشيخ؟ فمتى يغرم للثاني؟
يعني يقبل الاشتباه في الإغرام.
متى؟ إذا أبرز تأويل في كلامه، يعني أبرز ويمكن هذا التأويل ممكن في حقه، فنقول هذا الاشتباه الذي ذكرته مقبول، لكن هذا ولا تغرم للثاني.
بس ما تكتب العبارة شكلاً أنه لا يغرم للثاني.
خب هذا بحث يقول نعم لو أظهر كان في حق كذا كذا قبول كلامه. وهو متجه يعني اتجه كلام، يعني انه هذا انه يجي كلام الشيطان يعني لا يغرم شيئا، هذا استدراك عن ثبوت. شوف العباره الشيخ الاول يقول وان اكذب نفسه اغرم للثاني والا فلا شيء عليه، صحيح؟ هي لا شيء عليه، نحن خالفنا الشهيد الاول قلنا له شيء عليه شيء الا في حاله واحده ليس عليه شيء، اذا اظهر لكلامه تاويل فانه لا شيء عليه، يقبل الكلام يعني لا شيء عليه، واضح؟ ما تتم خلاف الظاهر مسألة دعوة ومنكر يمين بعيد أصلاً عن عبارة المصنف، لأن ما ذكره في الدروس القبول الذي ذكره في الدروس القبول يعني لا شيء عليه وهو متجه، كلام الدروس متجه، الدروس الشهيد الأول في الدروس قال لا شيء عليه أصلاً، واضح؟ مو أنه عليه شيء لكن خلاف دعوة منكر ويمين.
يسمى إلغاء إقرار
توجيه للإقرار لا يقبل، يعني إقرار
يلغى
الإقرار. يقول ولو أقر الوارث بزوجة للميت، يقول بس فقط نعنون هالبحث، يقول برجع للمسألة اللي قدناها، لو أقر بزوج للميت، صحيح؟ نعكسها، لو أقر بزوجة للميت، هناك فرضنا أن الميتة هناك ميتة زوجة وجاء الوارث الظاهري وأقر بزوج، هنا نعكس نقول لو فرضنا أنه الذي مات هو الزوج وجاء الوارث الظاهري وأقر بوجود ماذا؟ بوجود زوجة. واضح؟ عكس المسألة السابقة. يقول ولو أقر يعني الوارث الظاهري بزوجة للميت فالربع. ليش؟ يقول نفس المسألة ذكرناها، الزوجة كم تستحق مع عدم الولد؟ الربع، ومع الولد تستحق الثام. يقول ولو أقر الوارث بزوجة للميت فالربع إن كان المقر غير الولد. أيضا هالعبارة كما سيأتي كالإشكالات التي تقدمت. خب المقر هذه عبارة نفس إشكال تقدم بالضبط المطلب نفس السابق. خب هذا كلام إذا كان المقر غير الولد سواء كان الولد موجود أو غير موجود فلا تستقيم العبارة، لأن لو كان الولد موجود كم تستحق الزوجة؟ ثم فكيف تقول لو أقر الوارث بزوجة فالربع؟ لا مو الربع، هي الربع فرض عدم وجود الولد. فعبارة المصنف أيضا فيها إشكالات نفس ما تقدمت في المطلب السابق. يقول ولو أقر الوارث بزوج للميتة فالربع إن كان المقر غير الولد. زوجة للميت، نعم. أنا وش قلت؟ غلط. لو أقر بزوجة للميت فالربع. ليش؟ يقول إن كان المقر غير الولد أو الثم إن كان المقر الولد. نفس المطالب السابقة. هذا مصرف ما بيقول. يقول هذا على تنزيله في الزوج، يعني مثل ما ذكرنا في الإقرار ماذا بالزوج، أنه ماذا، أنه لابد أن نصح المسألة بماذا؟ بتنزيله على الإشاعة لكي يصح، وإلا لو لم ننزل على الإشاعة لا يصح. والإشكالات التي ذكرنا كلها تأتي، ما في فرق.
عشان
الإشكال غلط في عبارة
الشيء الثاني غير الولد
وقال يشرح عبارة الشيء الأول. يقول الشيء الأول يقول لو أقر فالميت الربع أو الثم حسب ما تقدم في عبارته. يقول لو أقر فأعطاه النص إن كان المقر غير ولدها. اختصر الشهيد الأول، ما قال إن كان المقر غير ولدها، بس هو ناظر لنفس المطلب السابق. إن كان المقر غير ولدها، شيل هذه اكتبه إن كان المقر غير ولدها، والثم إن كان المقر هو الولد. هجي بس فقط يرتب المطلب مثل ما ذكر سابقا. ولهذا قال هذا على تنزيله في الزوج، يعني مثل ما ذكره فيل في الزوج. ولا بد أن نأول المسألة بالإشاعة كما ذكرنا في الزوج، وإلا نفس الإشكال تأتي. يقول وعلى ما حققناه، ما ذكرنا في التحقيق في إشكالنا على الشهيد الأول، هذا يتم في الولد الخاصة، يعني إذا كان المقر هو الولد خاصة. فلو كان المقر هو الولد فيعطيها ماذا؟ لو فرضنا أن المقر هو الولد قبل أن يقر كم يستحق الولد؟ تمام التركة. بعد أن يقر كم يستحق؟ قال هناك ماذا؟ هناك زوجة، فالزوجة تستحق الثم، فيجب عليه أن يدفع الثم. واضح؟ يقول وعلى ما حققناه يتم في الولد، يتم في المقر الولد خاصة، وغيره أنا وغير ماذا؟ غير الولد يدفع إلى الزوجة الفاضل مما في يده عن نصيبها على تقديرها، يعني على تقدير وجود الزوجة. هذا مثل ما ذكرنا، ما يحتاج أشرحها، هي بالضبط نفس ما تقدم سابقا. يقول ولو كان بيده أكثر من نصيب الزوجة. يأتي هذا إن شاء الله فكرة جديدة ما تقدمت سابقا. صلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.